تعتبر ضرر للزوجة لها حق الطلاق. والراجح أو الذي عليه جماهير السلف 4 أشهر للنص. ومعنى 4 أشهر يعني قبل هذا لو طلبت المرأة الطلاق يسمى خلع. إيه الفرق بين الطلاق والخلع؟ الطلاق من الرجل إلى المرأة لها حقها كاملا من عدة ومتعة ونفقة وكذا وكذا وسكنة وحضانة إن كانت حضمة و... والخلع من المرأة وليس لها شيء عند الأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية زادوا عليه ويعوض وتعوض المرأة زوجها نتيجة للخلع. طيب في قضية الإيلاء الرجل الذي ينفذ قضية الإيلاء يحسب مطلق؟ دي المسألة للشيخ ذكرها، هل يحسب مطلق؟ احنا اخذنا طرف منها كده فقها، هل النهاردة لو في مشكلة بين زوج وزوجته في قضية إيلاء احسبها طلاق ولا تحسب طلاق بشرط انقضاء المدة؟ طيب لما تحسب طلاق بشرط انقضاء المدة يبقى انتهى الإيلاء، يبقى متى يعتبر الإيلاء إيلاء؟ في حالة الامتناع، في حالة الامتناع قبل انقضاء مدة 4 أشهر ده بسميه إيلاء. هذه الفترة هل تسقط عليه أحكام الطلاق؟ ها؟ لا تسقط عليه أحكام الطلاق، وإلا كان سماها الفقهاء طلاق لكن سموها إيلاء. هنا قال الإمام الاستدلاء بالتقسيم، يستدل المستدل المستنبط المجتهد بأن يقسم الحكم وعلة الحكم، لأن الأصل في دي نوع من أنواع الاستدلال بيان العلة، خلاص، أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم. كقولنا في الإيلاء، أنا جبنا قضية الإيلاء فجبنا أقسام حكم الإيلاء، عرفنا إيه هو الإيلاء وأقسامه إمتى وإمتى يعتد به إيلاء وإمتى ينتهي الإيلاء بانقضاء المدة. طيب يجوز أن يكون صريحا ولا يجوز أن يكون كناية، اللي هو إيه؟ الطلاق، لأنه عايز يحكم هنا يستدل على قضية الإيلاء بأنه طلاق، ده المثل المضروب، خلاص. والطلاق على النوعين عند الفقهاء، إما صريح وإما كناية. في فترة الإيلاء هل يجوز أن يكون الطلاق فيها كناية أم يجوز أن يكون الطلاق فيها صريح، أم هو أصلا مش من باب الطلاق؟ ها، ليس من باب الطلاق. فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجز أن يقع الطلاق به، فالطلاق لا يقع إلا إذا صرح أو كنى، على الخلاف عند الفقهاء أن الطلاق بالكناية جائز كالطلاق المعلق كالطلاق الذي يواري فيه صاحبه أو المطلق عامة. يبقى إذن لا يعتد بهذه المسألة نتيجة لتقسيم الحكم الوارد فيها. رجل امتنع عن زوجته، فيمتنع الرجل عن زوجته إن كان آلى إليها أو طلقها. في حاجة ثالثة؟ حاجة ثالثة عندكم؟ ما ترد مشايخ، لو سمعت أنت زار له كفارة، لكن الإله ملوش كفار. ها؟ إيه؟ العقاب ليه حتى توصل للحاكم برا ونتكلم فيها؟ ده مش عقاب بقى مولانا. إذا امتنع رجل عن امرأته فهو بين حالين، إما يكون مطلق وإما يكون دخل في قضية الإله، خلاص قضية الإله لا تحسب طلاقا، لا تحسب طلاقا. علشان أصل إلى قضية الإله أو إلى قضية الطلاق لابد أن أنا أصرح أو أكني. يعني أصرح أو أكني؟ أعلم الحاكم أني في إحدى القضيتين، إما في القضية دي أو القضية دي. قضية الطلاق هيترتب عليها أحكام، وقضية الإلاء سيترتب عليها أحكام. إيه الأحكام اللي هتترتب على قضية الإلاء؟ انتظار المدة، الأربعة أشهر، لأن المرأة لو طلبت قبل أربعة أشهر تبقى خلع، لو انتظرت فطلقت القاضي لها أن يعطيها حقها تماما ويعتبره طلاق. ففي كلتا الحالتين لما يجي يقول لي طب هو عايز يستدل دلوقتي بتقسيم الحالتين الامتناع ده ليه، فهل الامتناع ده إلاء؟ فوجب على الحاكم أن ينتظر أربعة أشهر حتى يحكم أن هذه المرأة مطلقة. إن كان هذا الامتناع للطلاق فلا بد أن يكون في لفظ موجود يحكم عليه القاضي يقول لي دي طلاق ولا مش طلاق. فبيستدل المستدل في مسألة أبهم فيها عند القاضي بتقسيم الواقعة، أي الحاق الواقعة بأقرب حكم فيها في الفقه. اللي بيجي لك بقول لك رجل امتنع عن زوجته هتقوله ليه؟ أنت كرجل مستنبط هتلحقها بأي شيء، ده بسميه الاستدلال بالتقسيم، تقسيم الحكم أو تقسيم الواقعة بأي حكم يلحق بها حتى يستدل بها على حكم نهائي في هذه القضية. خلاص؟ طيب الاستدلال بالتقسيم ده باب من أبواب العلة، باب من أبواب بيان العلة. يعني إيه؟ يعني لازم أذكر الحكم في هذا الأمر بعلته، لازم أوجد لها العلة. فلنفترض أن المرأة هي سبب الإيلاء، سبب الامتناع، هل يحكم القاضي لها بطلاق أم يحكم لها بالنشوز؟ ها؟ يبقى إذن عند قضية الاستدلال بالتقسيم كما ستقسم الواقعة إلى أحكام، لابد عليك كمستنبط أن تأتي بعلل هذه الأحكام، بعلل هذه الأحكام، لأن الحكم اللي هتقف عليه حينبني على العلة التي سيستنبط منها الحكم الشرعي. فكأن الحكم اللي هيستنتج اللي هتقوله اللي هتقضي بيه كقاضي أو كمفتي ينبني على علة معينة. خلاص؟ متى لا يلتفت القاضي إلى هذه الأمور؟ إن كان في تصريح في القضية، أنا إمتى بلجأ إلى قضية الاستدلال؟ بطلب أنا الدلالة كمفتي؟ ها؟ إذا استشكل في الحكم الشرعي مش قادر أوصل للحكم الشرعي فببحث عن أمور أخرى تدلل لي على أن الحكم الشرعي هنا إلاء مثلا، أو الحكم الشرعي هنا طلاق. لو إلاء من أجل العلة الفلانية، لو طلاق من أجل علة فلانية، ممكن يكون إلاء من أجل علة أن الزوج عنينا مثلا، مرض أو عارض اعترض الزوج أو أو أو، ده بيأثر بعد ذلك في حكم القاضي هيحكم به إلاء أم يحكم به خلع أو نشوز أو ما يحكم به القاضي بعد ذلك. خلاص؟ فالاستدلال بالتقسيم تقسم الواقع إلى أحكام، ويوجد المستدل كل حكم له علة، لأن كأن العلة هنا هي التي ستبين صحة الحكم، أي من هذه الأحكام هي الصحيحة. خلاص؟ لو أن المرأة يساوي الإلاء سيحكم القاضي بالنشوز، يبقى قوى حكم العلة هنا، قوت حكم موجود. عشان كده العلماء أو علماء الأصول وضعوا الاستدلال بالتقسيم في جزء الاستدلال ببيان العلة، كأنه قسم الواقع إلى أحكام لعللها. خلاص؟ والثاني أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد، وذلك مثل أن يقول إن القذف يوجب رد الشهادة، لأنه إذا حد ردت شهادته فلا يخلو إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أو لهما، ولا يجوز أن يكون للحد ولا لهما، فثبت أنه إنما رد للقذف وحده. في الأمر الأول في الاستدلال بالتقسيم الحكم واضح لأن قسمته والعلة واضحة، لكن الفقهاء قالوا إذا تساوت الأحكام أو تساوت العلل للمستنبط أن يعمل على حسب اجتهاده، فيقول لي العلة الفلانية تقوي العلة الفلانية. خلاص؟ طيب لو أنا قسمت الأحكام وقسمت العلة وكانت عندي علة ظاهرة لإظهار حكم، هل عمل المجتهد سيساوي عمل المجتهد في الناحية الأولى؟ رجل قذف امرأة، خلاص، فأقيم عليه حد القصف، الحكم سقوط الشهادة، مش كده؟ فلا تقبل لهم شهادة، مش كده الآية ولا؟ طب يا ترى عدم قبول الشهادة للقصف عشان هو قذف، ولا عشان أقيم عليه الحد، ولا عشان الاثنين مع بعض؟ من عندي ثلاث علل ايه؟ ثلاث علل موجودة. أي العلة من هذه الأمور؟ يا القصف، يا إقامة الحد، يا الاثنين مع بعض. في علة من الثلاثة ظهرة، علة من الثلاثة ظهرة أوجبت على المجتهدين أن يحكموا بأن هذا لا تقبل له شهادة. ها؟ القصف. ليه؟ إيش معنى القصف؟ هو فعلا القصف صح. إيش معنى القصف؟ لأن القصف هو الذي رتب عليه إقامة الحد. لو كان في شبهة في قضية القصف ما أقيم الحد. فالعلة الظاهرة هنا علة القصف. الحاصل أن العلة لو ظهرت في ظهور الحكم قضى بها المجتهد، وقسم خلاص الحكم وقسم العلل في حاجتين اتنين، يا إما تبقى العلل المتساوية والأحكام المتساوية، يا إما تبقى العلل في علة منهم ظاهرة مش عايز أقول فيضطر المجتهد أن يحكم بها. دي الحالات اللي بيتعرض ليها المستنبط في استنباط الأحكام في النوع الثاني من الاستدلال ببيان العلة المسمى الاستدلال بالتقسيم، مفهوم؟ ومنها الاستدلال بالعكس، ده النوع الكام؟ الثالث. الاستدلال بالعكس، وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء، كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث. لو أن دم الفصد، ودم الفصد هنا المقصود به الدم الكثير، لو حكم على الدم الكثير أن ينقض الوضوء فقليل الدم الذي يخرج ينقض الوضوء، لأن هذا دم وهذا دم، والحكم لا يتعلق على الكثرة والقلة، ولكن الحكم يتعلق بإيه؟ بوجود الدم. فالعلة هنا الدم ولا قلته ولا كثرته؟ الدم نفسه. خلاص، فيقال لو حكم على الدم الكثير أن ينقض الوضوء فيستلزم أن الدم اليسير أيضا ينقض الوضوء. خلاص. واختلف أصحابنا فيه، أي في الاستدلال بالعكس، فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه، والاستدلال بيخرج بالمجتهد بحكم جديد، فما ينفعش يخرج بحكم جديد عكس ما وجد، فكأنه سمح لنفسه أن يشرع أمرا بعكس ما هو موجود. فريق من أهل العلم قال هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه جاء بحكم عكس ما أوجده الشارع، فأصبح في القضية شارعان، شارع أساسي حد ليه القضية، وشارع آخر قال لي إن عكس هذه القضية برضو ليه حكم تاني، فقال جعل المجتهد شارعا لا يجوز. فالاستدلال بالعكس مجرد تشريع بالعكس، والتشريع من حق واحد بس وهو المشرع، فلا يتسنى حتى للمجتهد أن يشرع ولو بعكس ما قيل. ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول. هذا ليس تشريع في حد ذاته منفرد، ولكن تشريع بنسميه تشريع تابع، لأن العمل المجتهد في النصوص، في القرآن، في السنة، في الإجماع، في القياس، في أي نص، أي دليل من الأدلة، عندما يأتي المشرع أو يأتي المجتهد بنص لحل أو لحرمة أو لندب أو لكراهة أو لإباحة أمر، هذا ليس تشريع، ولكن هذا عمل المجتهد في الدليل. فقاس هنا المجتهد كثير الدم على قليل الدم، أو العكس، قليل الدم على كثير الدم، فلم يوجد لنا حكم جديد. حكم جديد نرضى، هل قليل الدم يسمى تسمية أخرى غير كثير الدم؟ لو لزم منك نصين دم هتسميهم تسمية تانية غير كباية الدم اللي نزل منك؟ مش اتنين دم؟ خلاص، فأصبح الحكم نازع على مصطلح واحد. فكأن هنا المستنبط أمعن النظر في الأدلة فأوجد حكما، بخلاف المشرع. المشرع بيعمل ايه؟ بيوجد لنا الدليل اللي نستخرج منه الأحكام الشرعية. فهذا ليس بتشريع، ولكنه قياس على ما سبق في صورة قاس عليها. ايه الصورة اللي قاس عليها هنا حتى يأتي بالعكس؟ كثير الدم، حكم كثير الدم حرام، طب قليل الدم فرع عايز حكمه، قاسوا على كثير الدم وحكم الحرمة بعلة ايه؟ ها وجود الدم، بعلة الدم نفسه. انا بحكمش على نجاسة غير نجاسة دلوقتي، بعلة الدم نفسه. قليل الدم زي كثير الدم، خروج الدم الكثير قالوا حرام. ده صورة مقيس عليها وحكمها، ادي ركنين من اركان القياس. طب عندي قليل الدم، ادي ركن الثالث العلة، ها الدم، الوصفية الذاتية في الحكمين، ده دم وده دم. فقياس معتبر كما قال الإمام لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول. الأصول ثبتت هذه الأمور، لأن هذه القياس يسمى قياس دلالة، دل النص عليها، قياس دلالة. دم حرمت عليكم الميتة، ما فرقش بقى قال لي الدم الكبير أو الدم الكثير، لا الدم القليل، الدم الثخين، الدم حرمت عليكم ها الميتة والدم. حتى لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الأربعة إلا دمان، التخصيص خلاص، طلع النوعين من الدم برا أنواع الدم. هذا يفيد إيه؟ إن الذي لم يخصص كله يدخل في نطاق الدم فنتكلم فيه. مفهوم يا مشايخ؟ نعم. لا من القياسات، لا مش مفهومين، قياسات خلاص. ذكرنا أن الإمام بدأ يتعرف أو يعرفنا على قضية القياس وأنواع القياس وكيف يقيس المجتهد وإلى أي حد يقيس وعلى أي شيء يقيس، حتى تكتمل عند المجتهد أن القياس له أربعة أركان. يعني كل ده احنا بندور في أربعة أركان، ما قالش خمسة. فرع أنا عايز له حكمه، شيء معين عايز حكمه، شيء تاني يصلح أن يكون صورة مقيسا عليها وليها حكم، هذه الفرع الحكم الثالث أو الركن الثالث، وعلة تجمع بين الفرعين، فرع الأصل أنا عايز حكمه والفرع اللي هيس عليه. كل مباحث القياس التي ذكرها الإمام ما خرجتش عن هذه الأربعة. فرع يراد معرفة حكمه، وفرع له حكم، وعلة تجمع بين الفرعين. عشان كده التعريف اللي ذكرناه رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. فاكرين ولا نحن لسه بناش مهارتين؟ قياس الأدلة العقلية دائما بنسميها حرفة الأصولي، عشان يجمع بين الدليل العقلي والدلالات اللي تنبني عليها، ده شغل أصول الفقه. لكن الحاجات اللي فيها أدلة نقلية ودي زي دي، ما خلاص حرام حرام وحلال حلال، مش محتاجة أصول يتكلم، فسمحوا للفقيه أن يتكلم فيها. لكن الأدلة العقلية دي حرفية الأصول، المهنة المهنية الموجودة اللي بيتلاعب بها المفتين النهاردة. مفهوم يا مشايخ؟ لما يقول لك قياسا أنت لسه بدري عليك عشان تدرك عملية القياس. خلاص؟ طيب عشان أقول بقى أتكلم مع المفتين النهاردة الحرفيين، يبقى لازم أنا أعرف ماهية هذه الأركان الأربعة. علشان كده عقد بعض علماء الأصول، مش كلهم، باب بعد الانتهاء من القياس ليبين كيف يعتد بالركن ركن. إزاي أجي أقول الفرع الفلاني ده ملوش حكم؟ يبقى لازم يكون عندي ليه صفات، جبته وحطيته قدامي كده، طيب هدور له على الركن التاني بقى اللي انا هقيسه عليه، يبقى كيف تكون هذه الصورة مقيس عليها؟ لها شروط واركان. طيب عشان اوجد حكم الصورة المقيس عليها لشروط عندي واركان، عشان اجيب العلة اللي تجمع بين الفرعين، بين الفرع اللي عايز حكمه والصورة اللي هقيس عليها، لها شروط ولها اركان. كيف يعتد بهذه الاركان؟ ازاي انا انصب هذه الاركان؟ لو يقول لك ما حكم الشاي مثلا، كوبايه شاي عندك، يبقى لازم ابحث الاول هل الشاي ده ليه حكم شرعي ولا ملوش حكم شرعي. في الاخر هقول ده ملوش عندي حكم شرعي، زي ما بحثت في النبيذ. مش قلنا في دلالات الالفاظ في اطلاق الاسماء على المسميات، هل يصح اطلاق اسم الخمر على النبيذ؟ لو اطلق اسم الخمر على النبيذ انتفت عمليه القياس، مفيش قياس، يبقى النبيذ حرام. قلنا كده فاكرين ولا نايمين؟ ما يا فاكرين يا نايمين، تختاروا ايه؟ فاكرين. إن شاء الله فاكرين. خلاص. فلو أطلق المسمى للاسم الذي عليه على مسمى الاسم الآخر اتفق في المسمى. عندي هذا نبيذ وده أي نوع من نوع الخمر. لو ده اسمه خمر وده اسمه خمر يبقى كلاهما حرام، مش كده؟ لكن طالما فرقنا ان ده اسمه نبيذ وده اسمه كذا، يبقى الاسم يقتضي حكم مسمى جديد. مش احنا عندنا الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء؟ فالركن الاول الفرع المراد حكمه لابد لي ان انا اتصوره. طب الصورة المقيس عليها اللي هو اصل عملية القياس، مصطلحين يعني بعض الكتب تسميه اصل عملية القياس او الصورة المقيس عليها، هل تصلح هذه؟ هل يصلح الخمر ان يقاس على النبيذ؟ هل يصلح الخمر ان يقاس على الحشيش مثلا؟ هل يصلح الخمر ان يقاس على السجاير ولا لا؟ احنا بنسمع النهاردة كتير من ولادنا السجاير حرام، احنا متفقين معاك انها حرام وندين الله عز وجل بذلك، لكن مش قياسة على الخمر. لما تقولي الدليل شكلك ايه؟ طبعا كتير بنسمع كده، ايه الدليل يا مولانا؟ هتقولي قياسة على الخمر، هيسكت هو طبعا طربوش مش فاهم حاجة، مش كده؟ بنسمعها كتير. هل يصح قياس السجاير على الخمر؟ لا، لا يصح. ليه لا يصح؟ كان يستلزم من علماء الأصول أن يضعوا لنا أصولا وقواعد تبين كيفية الاعتداد بالركن أن يكون ركنا في عملية القياس. إزاي أجيب الخمر هنا وقيس على الحشيش وأقول القياس صحيح؟ أجيب الخمر هنا وأعمله صورة مقيس عليها للنبيذ وأقول القياس صحيح، ولو جبت للسجاير زي ما قلت أقول لا القياس لا صح. يبقى لابد عندي من باب يؤصل لي ويضع كل ركن في موضعه. فقال الإمام: الكلام باب، الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل. على التفصيل، بعض الكتب ذكرت طرفا بعنوان باب جامع القياس وجابت نتف من هذا الباب. احنا في البداية قلنا مما اشتهر به او من الافضليات التي وضعت كتاب اللمع على كتب كتيرة جدا من كتب الاصول انها شملت مباحث اصول الفقه ولو بعبارة وجيزة، كل مباحث الاصول. يعني الباب ده قد لا تجده في المطولات، لكن الكتب التي وجد فيها هذا الباب سمي جامع القياس. ولما يجيني جامع كتاب بسمي جامع القياس يبقى ما تناثر من المصنف تحت باب القياس يضعه في باب مفرده، يعني معناه مش هفصلها لي. لكن من دقة الشرازي أنه بوب بهذا الباب: الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل. ثم ذكر فقال: وجملته، أي جملة هذا الباب، أن القياس يشتمل على أربعة أشياء اللي الأركان الأربعة: على الأصل اللي هي الصورة المقيس عليها أو الفرع اللي هقيس عليه عشان أجيب الحكم الشرعي، والفرع اللي أنا عايز أعرف حكمه إيه ابتداء زي النبيذ أو السجاير أو أي شيء حشيش مثلا، والعلة التي تجمع بين الفرع والأصل، بين النبيذ والخمر، بين الحشيش وبين الخمر، والحكم الذي ثبت عندك للأصل. ما لازم عشان من شروطي كما سنعلم من شروطي الأصل هذا أن يكون له حكما شرعيا، ما لازم يكون من كتاب سنة، أكون من عندي. خلاص، هذه أربعة أشياء اجتمع عليها القياس. طب تعال نشوف كيف يضعها الأصولي في مراتب معينة حتى يخرج بنا إلى أن عملية القياس دي عملية صحيحة. فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره، وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه. والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم. الفرع اللي أنا عايز أطلب حكمه شكله إزاي؟ سهل جدا أعرف إن كان لي حكم ولا لا. أنا إمتى أعدل إلى هذه الأربعة وابدا ادور على هذه الاربعه؟ لو ما وجدتش حكم شرعي ظاهر عندي للفرع، لما اجي النبيذ حاجه جديده بالنسبه لي. طب ايه اخبار النبيذ؟ حلال حرام؟ سابحث في الاحكام الشرعيه فلن اجد له حكم، يبقى خلاص القضيه ظاهره سليمه. خلاص، يبقى انا هعدل لعمليه تانية لقيت في الكتاب ولقيت في السنه ولا إجماع عندي في حكم معين للنبيذ، ففضليش غير إيه؟ القياس. هخش عملية القياس بقى، عشان أخش في عملية القياس يبقى لازم يكون عندي أصل تاني هقيس عليه العملية الأولية، عندي حكم لهذا الأصل، عندي علة تجمع بين الأصل والفرع اللي أنا عايز أعرف حكمه. والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم، وفي كل واحد من ذلك باب مفرد تشرح فيه فصوله وتبين فيه أحواله. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز. باب بيان الأصل، الصورة المقيس عليها بيانها، وما يجوز أن يكون أصل، أي ما يجوز أن يكون صورة مقيس عليها تصح عليها عملية القياس، وما لا يجوز. اعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين، أحدهما في أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويقولون هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول الأصل، وقد بينت هذا في الملخص في الجدل، وبيانه أيضا في الكتاب. في المقدمة قلنا أن الأصل ما ينبني عليه غيره، أو ما يبنى عليه الفرع من أحكام فرعية، فيصح أن نقول أصل حرمة الخمر قول الله تعالى كذا، أصل سنية كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فالأصل هو من بنى عليه حكم الشرعي الحكم الفقهي بسميه أصل. طب إيه اللي أنا ببني عليه الأحكام الشرعية؟ إيه الأصول؟ قرآن، سنة، إجماع، ها؟ دليل الخطاب كما قال، خلاص دي كلها أصول عندي، ده معنى لكلمة الأصل. إذا دخلنا في القياس الأصل يختلف، الأصل يختلف، كأن المجتهد لما يدخل في عملية القياس كأنه دخل في كتاب أو في مباحث منغلقة في أصول الفقه، لها مصطلحاتها، لها آلياتها، لها طرقها في تحصيل الأحكام، حتى في الآخر يخرج لنا الفقيه ويقول والأصل في هذه عملية القياس قياسا على كذا قياسا على كذا، عشان أصل لكلمة قياسا وأعتبر بالمعنى العام للأصل يبقى لازم أمر بخطوات معينة، هي دي الخطوات اللي اتكلمنا عليها. يبقى كأن الأصل عند الفقهاء يستعمل في أمرين، أمر عام وأمر خاص. الأمر العام واستعمال الأصل الذي يستنبط عليه أحكام، والمعنى الخاص أو الأمر الخاص هو الذي تصح عملية القياس عليه، اللي تصح عملية القياس عليه. يعني نطلق على الخمر في قياس النبيذ عليها أصل، يطلق على الخمر أصل في عملية قياس الحشيش عليها، بخلاف المعنى العام في عملية القياس. فالمعنى العام لما أقول والأصل فيها كذا يبقى بكلم على الدليل، على الدليل. لكن المعنى الخاص لما أقول والأصل في عملية القياس الخمر يبقى بتكلم على الصورة المقيس عليها. عشان كده أنا ذكرت في معاني الأصل كما ذكر الإمام الأسنوي لها معنى خامس، لو رجعت للمقدمة هتجد أن الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها، وهذا خاص بعملية القياس. قلنا هيجي الوقت اللي هنتكلم فيها، فاكرين برضو دي أول محاضرة تكلمنا فيها. والثاني قلت قبل كده أن له كتاب اسمه الملخص في الجدل، وهو من الجدل الفقهاء ونوع عالي شوية من أنواع الجدل، وهي صنعة الفقيه، صنعة الفقيه كما قلت، صنعة الأصول في الدلالات وإمعان النظر في الأدلة العقلية. فصنعة الفقيه فيما يسمى بالفقه المقارن، فقه مقارن معناه جمع الآراء في المسألة الواحدة بأدلتها ودلالاتها ثم الترجيح فيما بينها إلى إبراز الراجح من المرجوح، ده معنى كلمة الفقه المقارن. عمل الفقيه هنا عشان يقول لي قال فلان وقال فلان وقال فلان والراجح قول فلان للدلالة الواردة في الدليل الفلاني، ده عمل الفقيه، ده بسميه أو بيسميه بعض العلماء الجدل الفقهي. له كتاب الإمام الشرازي سماه الملخص في الجدل، والكتاب كما ذكرت في المحاضرة التي سبقت كتاب مطبوع موجود بتحقيق أخونا الدكتور علي العمريني. والثاني يستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل النبيذ والبر أصل الأرز. البر والأرز في الأصناف الربوية الستة، حديث مسلم ذكر النبي أربع مطعومات، الذين قالوا بقياس المطعومات قالوا أن كل ما يطعم يقاس على ما هو موجود في هذه الأربعة، فما ذكر النبي هذه الأربعة إلا على سبيل التمثيل، على رأي الذين قالوا بالقياس على المطعومات. وحده أي تعريفه، تعريف الصورة المقيس عليها، تعريف الأصل في عملية القياس، ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه. لما أتناول قضية الخمر وفرع الخمر هبحث عليها كما أنا معتاد في الكتاب في السنة في الإجماع، سأجد أن في الكتاب في نص، في السنة في نص، الإجماع نص على حكم هذا الفرع وهو الحرمة، خلاص. يبقى ما عرف حكمه بلفظه عندما يتداول ويتناوله الفقهاء الخمر الخمر الخمر، يبقى أنت بيتبادر لذهنك ما ورد في الكتاب وفي السنة والإجماع ورد به في حكم هذا الأصل. يبقى عندي ركنين كده، بمجرد معرفتي هذا الأصل الذي يصح القياس عليه يبقى يوجد عندي ركنين اتنين، بسميه ايه ركنين دول؟ الفرع اللي هقيس عليه وحكم الفرع، الفرع اللي هقيس عليه وحكم الفرع. يبقى مجرد ما اقول لك الصورة المقيس عليها يتبادر لذهنك الفرع اللي انا هقيس عليه وحكم هذا الفرع ايه، خلاص. لما اقول لك النهاردة الخمر صورة مقيس عليها، يبقى ده عندي فرع الخمر وعندي حكم الخمر، لازم يكون عندي حكم الخمر. لو انتفى واحد من الاثنين انتفت الصورة المقيس عليها، يعني لو وجد عندي الخمر وما جدش عندي حكمه هحتاج لعملية قياس جديدة للخمر حتى اجد لها حكم شرع الاول، وبعدين اقيس عليها ولا اقيس عليها، على خلاف عند الاصوليين. مفهوم يا مشايخ؟ وقال بعض اصحابنا ما عرف به حكم غيره، اي لانه تصح به عملية القياس، ما عرف به حكم غيره زي النبيذ يعرف بمعرفة حكم الخمر، لأن النبيذ يقاس على الخمر. وهذا لا يصح لأن الأثمان أصل في الربا، وإن لم يعرف بها حكم غيرها، لأن الأصل المتفق عليه في حديث الأصناف الربوية الستة أن النقديات فيها الربا والخلاف في المطعومات. وتكلمنا أنهم أقسموا إلى ربويات في الأثمان اللي هو الذهب والفضة، والمطعومات هل فيها ربا ولا لا، اتفقوا في الجزء الأول واختلفوا في الثاني. فالاتفاق في أن الأثمان فيها الربويات مع اختلاف مضامينها، قد يكون ذهب قد يكون فضة قد يكون نقود، والنقود بأشكالها بقى جنيه ويورو ودولار ومش عارفه ايه وايه، كل ده ثم أثمان نقديات تصح أن يكون نقد في أي تبادل فيها يعلق بها الربا، خلاص. وإن لم يعرف بها حكم غيرها. فصل. واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص، يعني أنا عرفت حكم الخمر النهاردة من إين؟ من نص، فاكتنبوا، ومن نص السنة ومن نص الإجماع، خلاص. وقد يعرف بالإجماع، فما عرف بالنص فضربان، ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه. الضرب الذي يعقل معناه هو تقريبا عكس الضرب الذي لا يعقل معناه. نعقل معنى حرمة الخمر، ايه معنى حرمة الخمر؟ هو عايز يبحث لي في ايه؟ في علة التحريم، هل هي معقولة ولا غير معقولة؟ فعلة الخمر هنا ان كانت معقولة فالعلة موجودة، هتقول لي السكر، خلاص. لكن لما اجي اقول لك ما علة الربويات الموجودة في المطعومات، دي معقولة؟ معروفة؟ خلاص. فمعنى كلمة معقولة المعنى اي معروفة العلة، معلومة العلة. هذه الاحكام المعلومة بالنص قد تكون لها علة معروفة وقد تكون لها علة غير معروفة. فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام وما أشبههما لا يجوز القياس عليه، لا يجوز القياس عليه. ومن هنا خرجت القاعدة لا قياس في العبادات. ليه؟ لأن أنا عندي أصل في عملية القياس أو ركن في عملية القياس اسمه علة، عشان أقول عملية القياس صحيحة النهاردة يبقى لابد أن يكون في علة موجودة. طب لو ما عرفش العلة حقيس. عشان كده رد البعض على أن المطعومات ليس فيها ربا، وهذا قول الجمهور. المطعومات ليس فيها ربا وهذا قول الجمهور خلافا للظاهرية. خلاص يا مشايخ؟ نعم. لا، لما بتكلم عن الحكم الفقهي وأقول الجمهور يبقى بتكلم فيها أئمة برا. غالب الأحناف مع كل المالكية مع كل الشافعية مع كل الحنابلة قالوا بعدم وجود الربا في المطعومات. بعض الأحناف والظاهرية قالوا بوجود الربا في المطعومات. ده كلام فقهي. لما أقول الجمهور يبقى بطلع برا دائرة التأليف الأصولي. واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف بالإجماع، فما عرف بالنص فضربان، ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه. فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام وما أشباهما لا يجوز القياس عليه، لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم. لابد من وجود علة عشان تجمع بين الفرع اللي أنا عايز له حكم والصورة اللي هقيس عليها مع وجود حكمها. فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس، عملية القياس تبقى ناقصة ركن، العلة مش موجودة. وأما ما يعقل معناه فضربان، ضرب يوجد معناه في غيره وضرب لا يوجد معناه في غيره. فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه، وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه، سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه، مخالفا لقياس الأصول أو موافقا له. قد تكون العلة هذه موجودة ولكن موجودة في النص الذي أريد أن أعرف حكمه، ولم تكن موجودة في الصورة المقيس عليها. يعني إذا وجدت عملية السكر في النبيذ ولم توجد في الخمر صحت عملية القياس؟ يبقى يشترط أن تكون العلة موجودة فين؟ في الحكمين، في الفرعين. فلو وجدت العلة في الفرع المراد حكمه ولم توجد في الأصل المقيس عليه لم تصح عملية القياس. والعكس، لو وجدت العلة في الصورة المقيس عليها ولم توجد في الفرع المراد معرفة حكمه لا تصح عملية القياس. فعملية القياس لابد أن تكون هناك في علة تجمع بين الفرعين، تكون موجودة هنا وموجودة هنا. وقال بعض الناس لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله. العلة كما سنعلم إما أن تكون علة نصية أو علة مستنبطة أو علة مجمع عليها على أنواع العلل. سواء كان العلة الموجودة في أحد الفرعين متفق عليها أو مختلف عليها، اشترط الفقهاء أن تكون موجودة في الاثنين. احنا نقول السكر النهاردة، لو المثال اللي أنا ضربته قبل كده في تقسيم العلل وسبر كل قسم فيها، فجبنا الخمر وقلنا ليه أوصاف 1، 2، 3، 4 وفرقنا بين نوعين من الأوصاف، أوصاف ذاتية وأوصاف عارضة. فتكلمنا عن الأوصاف الذاتية وأن العارضة لا يصح القياس عليها، الأوصاف الذاتية التي لا ينفك الموصوف بها. خلاص، فقلنا في أوصاف موجودة في الخمر، مثلا اللون وصف عارض ولا وصف ذاتي؟ الناس الشريبة فين؟ ها؟ عارض، هل يصح القياس على اللون؟ لا، ما ينفعش أقول ده وصف، ينفع يكون علة ثابتة فيه. لكن السكر سواء كان لون أبيض أو أسود أو أحمر أو أخضر أيا كان اللون، فالسكر موجود، فأصبح السكر وصف ذاتي. خلاص، لما نيجي أقسم الأوصاف دي سواء اتفقنا على هذه التقسيمات أم اختلفنا فيها، لابد أن تكون العلة اللي وصلنا لها في اتفاق أو في اختلاف تكون موجودة فين؟ في الاثنين. البعض قال لابد أن يجمعوا على العلة، لابد أن يكون في عندي إجماع على أن هذه العلة الموجودة في الفرعين، مثلا السكر، مثلا اللون، القوام، الشكل. خلاص. وقال بعض الناس لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله. هذا الرأي وإن كان مرجوحا لكن له وجهة. لو أن الأصل في العلة الموجودة مجمع عليها لأصبح الركن راكين في القضية، لكن قد تنفض عملية القياس عند المختلفين عن العلة، فإذا اختلف بعض الفقهاء مع بعض على علة السكر في وجود الخمر ستختلف القضية في انبناء حكم الخمر على النبيذ. لكن لو أجمع عليها المسألة خلاص انتهت، في إجماع عندي في المسألة. لكن ومع ذلك هذا الرأي مرجوح عند علماء الأصول. ليه؟ لأن مسالك العلة لها أضرب سبعة، قسموها العلماء كده المسالك اللي أعرف بها العلة سبع أنواع، هيتكلم عليها الإمام بعد كده. كل نوع منها قد يكون فيه متفق وفيه مختلف، اتفقوا على نوع واحد قالوا العلة النصية مجمع عليها. ليه مجمع عليها؟ عشان النص، في شر الخلاف. طب هل في علة مجمع عليها بخلاف العلة النصية؟ موجودة ولكن نادرة، نادرة الوجود. وقال الكرخي، مين الكرخي ده؟ فاكرين ولا؟ أول واحد كتب في أصول فقه الأحناف، أول إمام كتب في أصول فقه الأحناف، قلنا له رسالة من أربع ورقات اسمها رسالة الكرخي في أصول السادة الأحناف، مطبوعة مع كتاب تأسيس النظر للدبوسي، لأن رسالة صغيرة أربع ورقات. وغيره من أصحاب أبي حنيفة لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا أن يثبت تعليله بنص أو إجماع أو هناك أصل آخر يوافقه، ويسمون ذلك القياس على موضع الاستحسان. لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس. متى يكون الأصل مخالف للقياس؟ عند صورة واحدة عند الأصوليين، لو كان للفرع حكم بالنص، بقول لا قياس مع نص. فلو تمت عملية القياس وهناك حكم وارد بالنص، يبقى هذا قياس مخالف للقياس. فالقياس هنا بمعنى الأصل العام، وإن لو قلنا والقياس على كذا بيرد بإيه؟ الدليل الرابع عند الأئمة. لما أقول لي والقياس على كذا زي ما أقول لي والإجماع على كذا والسنة على كذا والقرآن نص على كذا، ده بسميه المعنى العام للدليل. فعندي والقياس على أنه لا قياس مع نص، يعني الأصل عندي لا تصح عملية القياس لو أن في المسألة نص، خلاص. طب كلام الأحناف ده له وجهة؟ له نفس كلام الجمهور ولكن بطريقة أخرى، هو أن الرابط الأساسي في هذه الجزئية أنهم بنوا هذه الأصول على فتاوى الإمام، فهذه قاعدة عندهم عند الإمام، فلابد أن يوجد لها كلام في الأصول. أصل مشايخ أبواب أصول الفقه، ما بناخدش كل باب علم واحد ونجري كله من منع اللي بعديه واللي قبليه، احنا مازال بنتكلم في المقدمة. ويسمونه ذلك القياس على موضع الاستحسان. الاستحسان سيأتينا دليل من الأدلة المختلف في حجيتها، وهي بمعنى عد الشيء حسنا. فإن كانت عملية القياس، هناخد تفصيل لها معناها ايه، لكن ذكرت المعنى ده على أساس أقول لك متى يستحسن علماء الأحناف عملية القياس. هي نفس الجملة يا أخوان، عندما يكون القياس ليس له نص يا مشايخ، نفس الجملة هي تتكرر بألفاظ أخرى بألفاظ تانية، نفس الجملة هي أنا الأصل عندي مفيش قياس مع نص. طب لو ورد قياس بلا نص توفرت فيه الأركان الأربعة هسميه قياس إيه؟ قياس صحيح. الأحناف يسمونه استحسان، يستحسنون الحكم الوارد منه على أنه استحسانا، عد الشيء حسنا. مفهوم يا مشايخ؟ ده أوسع دائرة شوية عند فقهاء الأحناف لا سيما والمتأخرين منهم، وسعوا الدائرة كأنهم غلبوا قضية الاستحسان على قضية القياس، وده مخالف لمتقدم الأحناف. فمتقدم الأحناف عندهم الأصل الرابع القياس ولا الاستحسان؟ القياس يا مشايخ، شلون قرآن سنة إجماع قياس، دي أدلة متفق عليها عند الأئمة أربعة خلافة للظاهرية، والاستحسان وارد في الأدلة المختلف فيها. شو قلنا كلام ده منوش؟ طيب ربنا يستر. فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعا على تعليله، بيرد بقى على قول البعض، هو أنه لا يخلو إما أن يعتبر بإجماع الأمة كلها فهذا يوجب إبطال القياس، لأن نفاة القياس من الأمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة في هذه الجزئية لو أن القضية فيها إجماع، هل يعتبر عند المجتهد أن يلتفت إلى القياس؟ ها؟ في عندي نص مقدم على عملية القياس، طب هروح للقياس ليه إذا كان عندي القضية فيها إجماع؟ خلاص؟ لا سيما وعندي مجموعة من أهل العلم أو مذهب من أهل العلم من المذاهب الكبيرة قد لا يجدوا في أمور الأحكام تعليل، زي الظاهرية مثلا. البحث عن العلة في الأحكام عند الظاهرية تعليل، اسمه تعليل، عشان أوجد التعليل عند الظاهرية بين مشرع حكمت بالحرمة هنا عشان كذا، مين يقول لي عشان كذا؟ الشارع. فالظاهرية قالت لي لا يحق لي أن أبحث في علة، فالأحكام غير معللة. الإمام الغزالي صاحب المستصفى له كتاب اسمه شفاء العليل في مسالك التعليل، هذا الكتاب يرد فيه على الظاهرية. ده الكتاب اللي هو جمع منه كتاب المستصفى، احنا ذكرنا انه ليه كتاب في قبل كده اسمه منخول، جمعه من تعليقات شيخه الامام الجويني لما كان يعطي اصول الفقه بجوار بيت الله الحرام مكة، جاب المنخول مع شفاء العليل وصفاهم الاثنين وعمل لي كتاب سماه المستصفى. شفاء العليل ده كان بيتكلم في الجزئية دي بس، الجزئية دي بس، هل للمجتهد أن يوجد علة للحكم الشرعي أم لا إذا وجدها به مشرع، ولا هو مازال مجتهد؟ خلاص مشايخ معايا ولا أصلا؟ حاسس إن الأفواه مفتوحة والأعين مفتوحة وده يعني بيديني انطباع تاني خالص. لأن نفاة القياس كالظاهرية ومنحها نحوهم من الأمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة أو يعتبر إجماع مثبت القياس، فذلك لا معنى له لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد، فكان القياس على ما أجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه. لو خرج الجماعة الذين قالوا بأن القياس دليل يحتج به، هل يصح كطالب علم أقول وأجمعوا المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف على حجيات القياس؟ هل الإجماع هنا اللي معنى؟ ها؟ احنا عندنا كم مذهب فقهي؟ 80 ليه مولانا يا ناقصة؟ كم مذهب فقهي موجود؟ لو فرقنا بين المذهب والرأي هنقول 8، لو جمعنا بين المذهب والرأي هنقول 42 كما قال صاحب المغني، الرأي من فرض به إمام وحده كالثوري والأوزاعي والسفيانيين وابن عيينة وغير، دي آراء. الفارق القاسم المشترك بين المذهب وبين الرأي إن دي ليه مدرسة والناس مشيت وراها، وده رأي خاص به هو محدش عمله غيره وصار ما عملوش مدرسة وراء إمامهم. خلاص، لما أجي أقول أجمعوا على كذا يبقى أنا بقصد إيه؟ كله الكام واربعين دول مع بعض، حدش خالف، لأن أصحاب الآراء معتمدين في نقل الرأي. لما يقول سفيان بن عيينة، حد يقول النهارده بن عيينة غير معتمد؟ الثوري غير معتمد؟ الأوزاعي غير معتمد؟ الليث بن سعد ها غير معتمد؟ ولا في حد عنده دول غير معتمدة؟ يقول لي ها مشايخ. خلاص، فلو قلت إجماع يبقى بتكلم كل دول، لكن لو جيت قلت بقى والمالكية والشافعية والحنابلة أجمعوا على كذا، يبقى الإجماع ده ليه اعتداد. عشان كده قال لي لا إجماع بين الآخذين بالقياس على القياس، مش هتعتد بإجماعهم لو أجمعوا على القياس، عشان في فريق تاني نفوا عملية القياس. فالإجماع الوارد على القياس من الذين قالوا بالقياس لا يعتد به، مش ما يعتدش بالقياس، ما يعتدش بالإجماع على صحة القياس، لأن هما كده كده واخدين في القياس، واخدين به. خلاص ماشي يا مشايخ. وأما الدليل على الكرخ ومن قال بقوله فهو أن ما ورد به النص مخالفا للقياس أصل ثابت، كما أن ما ورد به النص موافقا للقياس أصل ثابت، فإذا جاز القياس على ما كان موافقا للقياس جاز على ما كان مخالفا له. لو وصل بالفقيه أو بالمجتهد مالك، لو وصل بالفقيه أو المجتهد أنه يحدد أن الحكم الفلاني موافق للقياس أو الحكم الفلاني مخالف للقياس، هل يعتد بالقياس؟ النهاردة النبي طلعنا حكمه حرام خلاص. عند الذين قالوا بأن النبي يصح إطلاق الخمر عليه جم قالوا لي حكم الخمر حكم الحرمة للنبي يوافق القياس. الكلام ده صح؟ مش احنا قلنا في بعض الناس قالوا ان تصح إطلاق المسميات على أسمائها مصطلحات الموجودة، ومن هنا صح إطلاق الخمر على النبي. طب لما أقول أن الخمر يطلق على النبي مش كده الخمر النبي خد حكم الخمر بقى حرام؟ خدوها بالقياس ولا خدوها بالأسماء والمسميات؟ يبقى هو ما بيعتدش بالقياس خلاص. لما واحد منهم يقول لي حكم حرمة النبي وافق القياس عند مثلا المالكية والشافعية والحنابلة، هذا كلام صحيح؟ عند من؟ ولا عند الغير قائلين بالقياس. ايه الفائدة ان نقول كلمة زي كده؟ ده الكلام يرد عليه الامام. لو ان حكم الخمر او حكم الاصل ورد بالنص موافقا للقياس حلقة القياس ليه؟ من عند الاصل ما فيش قياس مع نص. النبي لو ثبتت حرمته لمسمى الخمر المطلق لمسمى الخمر المطلق عليه حال هلجأ لعملية القياس؟ يبقى هقول الحرمة النبي وردت بايه؟ بالنص. يبقى هو القياس ليه؟ ها؟ انا لا اذهب الى القياس الا اذا انعدم عندي النص قرآن او سنة او اجماع، مش كده؟ يبقى قضية ان حكم النبيذ الحرمة موافق لما كان عليه القياس يبقى لا طائل من هذا. عشان كده الامام هنا بيقول لي ومن قال بقوله فهو ان ما ورد به النص مخالفا للقياس، هل حيعتبر القياس؟ لو النص ورد مخالف القياس حول أيهما يقدم على الثاني؟ النص أصل ثابت، الأصل الثابت أن النص يقدم على القياس. كما أن ما ورد به النص موافقا للقياس أصل ثابت. طب أنا هروح للقياس ليه طالما النص عندي ثابت موجود؟ فإذا جاز القياس على ما كان موافقا للقياس جاز على ما كان مخالفا له، إن كان الأولانية فيها قياس مع وجود النص الوارد ليها يبقى عند عدم وجود النص يبقى يلزم أن يكون فيه قياس من باب الأولى. مفهوم يا مشايخ؟ نفس الجمل وحدة كما قلنا، لكن الأحناف كخطة الأحناف رتب هذه الأصول على فتاوى الإمام، جاء بفتاوى الإمام فوضع لكل فتوى أصل وقاعدة قعد لها في المذهب بعد ذلك حتى تكون أصلا لفقهاء الأحناف. فصل. وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص. ليه؟ لأن الإجماع لا ينعقد إلا رحمك الله، الإجماع لا ينعقد إلا على نص، الإجماع لا ينعقد إلا على نص. طب إيه محل الإجماع بين النصوص؟ ها؟ فك الدلالات. فإما قالت بأن هذه الدلالة تساوي مثلا الوجوب، وإما قالت بأن هذه الدلالة تساوي الندب، ما عندناش بقى وجوب وحرمة خلاص، دلالة ما تشتركش في المعارضة كده خلاص. فجي الإجماع في العهد اللي بعده ومال للوجوب، احنا خدنا كلام ده في الإجماع. فالإجماع هنا انعقد على دلالة انبنت على نص، انبنت على ايه؟ نص. طيب لو ما كانش عندي اصلا خلاف بين الوجوب والندب في المرحلة الاولى هل يحق نقل الاجماع في المرحلة الثانية؟ خلاص ما الاجماع منعقد من المرحلة الاولى من العصر الاول، يبقى لا داعي لانعقاد الاجماع مرة اخرى طالما ان المسألة هي هي ونصها ثابت وحكمها ثابت. نعم. الاجماع على القياس الإجماع يعضد القياس، يعضد القياس. فما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص، لأن الإجماع دليل من الأدلة المتفق عليها. في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمته في النص عند ذكر كلمة النص. ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله، وهذا غير صحيح. يعني لو أن إجماع حدث بقضية حرمة النبي كما يقول أخونا الكريم في عهد من العهود قاس النبي على الخمر، فجاء في العهد الذي بعده أجمعوا على أن النبي حرام، هل يصح أن نقيس على النبي الحشيش؟ يعني تاني بالراحة كده، خرجت حاجة عندنا اسمها النبيذ في سنة نمرة واحد، فقالوا النبيذ يقاس على الخمر في سنة واحد في سنة أولى، خلاص بتوع تانية قالوا لي أن النبيذ حرام بالإجماع الذي انعقد على القياس على الخمر. سنة تالتة اتزرع في الأرض حاجة اسمها حشيش فطلعت، هل أقيسها على الخمر ولا أقيسها على المجمع عليه؟ اختلف الفقهاء. نعم. بالضبط. هل الصورة التي ثبت حكمها بالقياس تصح أن تكون أصلا مقيس عليها في صورة أخرى ولا لا؟ أنا مش عايز أقول المصطلح ده، فذكرت بقى إيه واحد في أولى وثانية وثالثة أعدادي. أولى أعدادي أسل النبيذ على الخمر، ثانية أعدادي قال الإجماع على حرمة النبيذ. أنا مش هنزل ابتدائي خلي بالك كده كده آخر حاجة يعني. ده احنا خلينا الأصول ما فيش أصول. جه سنة ثالثة زرعونا الحشيش والبانجو النهاردة ما شاء الله حاجة جديدة أوي، فهل يصح قياس الحشيش وما يناظر الحشيش على الإجماع، فيكون الإجماع هنا الوارد في حرمة النبيذ صورة مقيس عليها، ولا أرجع لقضية الخمر؟ طب ناخد باليمين كده شوية أمرا شيخ أحمد.
هو أصبح الإجماع أثبت الحكم للنبيذ، أصبح الصورة لها حكم.
بالضبط. أنا الإجماع عندي مش دليل، إجماع عندي مش دليل، ففي المسألة بنص، فأصبح في نص عندي على حرمة النبيذ، يبقى عندي حشيش ونبيذ له حكم الحرمة حتى بالإجماع، ما هو نص موجود، خلافا للخوارج الذين أنكروا الإجماع أصلا فأنكروا هذه الجزئية، لكن باقي الفرق كلها تكلمت تقريبا في موافقة هذه الجزئية. لا لا أيوه، ما أنا بقول النبيذ وحكم الحرمة للإجماع بس، يبقى عندي ثلاثة، وهدور على العلة الموجودة بين الحشيش والنبيذ، ما يلزمنيش أرجع للخمر مرة تانية. طب لو رجعت للخمر مرة تانية يبقى أنا بنفي دليل اسمه الإجماع. خلاص مشاء. نعم سيدنا. السؤال ده يعني اسمع بس يا مولانا ما تتونس تفير ليه؟ اخونا بقول هل يتحقق الاجماع على اصل مختلف فيه؟ القياس مختلف فيه مش كده؟ هل يتحقق على الاجماع؟ الاجماع الذي حصل على الحكم الشرعي ام على الدليل الذي نبت منه الحكم؟ على الحكم الشرعي. الاجماع حصل على الحكم الشرعي. احنا قلنا قضية القياس مسألة واحدة، قضية القياس عند الأحناف سموها إيه؟ متأخر الأحناف استحسان. فالمختلفين في قضية القياس في وجودي وعدم وجودي ووجودي والاستدلال عليه وعدم الاستدلال عليه لقينا فريق تاني سموه حاجة تانية خالص، لكن في الآخر اتفقوا معنا في الحكم الوارد، فتم الاتفاق على الحكم مش الاتفاق على الدليل. الظهرية قالت بنفس الكلام يا شيخ، الظهرية قالت بنفس الكلام. الظهرية بعض يعني علماء الظهرية من المتأخرين حبوا ينفوا الحرج عن الظاهرية في قضية نفي القياس مع وجود الأحكام المنبني عليه في كتاب المحلة. لما ربنا يكرمك تفتح المحلة هتجد ان في أحكام فقهية كتيرة جدا منبني على القياس. طب ازاي يا عم الشيخ انت تنكر للقياس وبنيها على القياس؟ فبدأوا بقى ايه علماء الأزهر بتوعنا الظاهرية يلفقوا بقى عايزين ترزي يعني يقول لك الكلام ده بشكله ازاي، فبدأوا يميلوا الى ما قالوا الاحناف. انا بهزر معكم طبعا، عملناش تزيير الحمد لله يعني. يا مشايخ، فالقضية ان بدأوا هم يجدوا الرابط بين نفي القياس والاستدلال به. قضية القياس عند الظاهرية المتقدمين كان صلب العمل فيها عمل عقلي، وهذا يناقض الاصل الذي بنى عليه الظاهرية وهي نصية الأحكام بنصية النصوص، المناطيق بس، المنطقات بس، المفهومات يعني عملي وعملك، هذا لا يقدم على منطق أبدا. نصية الأحكام بنصية النصوص ده الأصل اللي مبنى عليه مذهب الظاهرية، عشان يوفق لي بينه وبين حكم النبي. نبض الظاهرية ما بتقولش النبي حلال، بتقول حرام. طيب جبته منين؟ ها، هل جبته من القياس؟ المتقدمين من أهل العلم قالوا قياسا على الخمر، ماليش نص بيقول لي هو حرم عليكم النبي. لما نيجي انزل درجه تانية، مسكوا في قضيه الاجماع على حرمه النبي، اللي قال لك بقى قياسا ولا لك استحسانا ولا لك كذا، تناقل الظاهريه هذا الاجماع ولم يلتفتوا الى اصله. ودي من الاشياء اللي رد عليها شيخ الاسلام ابن تيميه في نقد الاجماع لابن حزم. ماشي يا مشايخ؟ مفهوم. سلموا ليه بدون علم؟ زي الاحناف ما اختلفوا في اصل مذهب، وجد الدليل بس بصوره تانية. نفس القضيه دي في الاستحسان برضو مع الشافعيه مثلا. الشافعيه المتقدمين ينكرون الاستحسان، والشافعي كتب كتابه الشهير ابطال الاستحسان. تفتح كتاب الام تجد احكام فقهيه كثيره جدا مبنيه على الاستحسان. فبدأ متأخر الشافعية، بل من متقدم الشافعي المزني مثلا وانت جاي، لما اختصر الأم بدأ يفرق على رواية الشافعي بين الاستحسان الذي انبنى بالتشهي والاستحسان الذي انبنى على غير تشهي على أصل. نفس الموضوع، هو حاول يوفق بين آراء المتقدمين والمتأخرين مع الاعتداد بالإجماع الذي حصل. خلاص يا مشايخ، مش عايزين يلبى فقه. ما أنا أي علة هتوجد في العبادات مهما وجدتها هتبقى علة مستنبطة، هتبقى علة مستنبطة. العلة المستنبطة دي اللي أنا بستنبطها وأنت بستنبطها كمجتهدين، دي مش علة، لا دي مش علة. دي في فرع هتاخده في الأصول. أخونا بيقول في الصيام قال لعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم كذا، فدي علة. ها، عندي ثلاث مرادفات تشترك في المعنى وتختلف في المبنى، والاشتراك في المعنى مع الاتفاق مع عدم الاتفاق في المبنى اختلف الحكم عليه. عشان الحكم يبقى ثابت عندي لازم معنى ومبنى. ايه الالفاظ دي؟ العلة والحكمة والسبب، ثلاث الفاظ مرادفات مشتركة في معاني الثلاثة، واختلف في المباني فاختلف الحكم الوارد عليها. دي علة كذا ولا حكمتها كذا ولا سببها كذا. بعض الفقهاء ساووا بين العلة والسبب وأخرجوا الحكمة للتعبديات، قالوا لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فقالوا أعلى مرتبة الحكمة ثم العلة ثم السبب. دي في كتب مطولات، في كتب الأصول، مش منطقة هنا. خلاص، فالتعبديات الحاصل ها عللها غير معقولة. بالضبط كده. السؤال ده ممكن يكون موجود فين؟ فيما اختلف فيه بين الفقهاء، هل هو من العبادات ام من المعاملات كالزواج والطلاق؟ الزواج والطلاق مختلف فيه بين الأئمة الأربعة، هل هو عبادات ولا معاملات؟ من قال انه عبادات ادخل العلل مع العلل الغير معقولة المعنى، ومن قال انه من المعاملات اوجد فيه علة ها معقولة المعنى وقاس عليه. أيوة، يكون المستنبط. خلاص، لكن المتفق عليه من العبادات بالاتفاق بالإجماع علله غير معقولة المعنى. خلاص يا مشايخ. ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمع عليه. عشان أجمع على عملية النبيذ لابد أن أنا أعرف النص الذي أجمع عليه في النبيذ، وهذا غير صحيح، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام الشرعية كالنص، زي القرآن زي السنة زي القياس. فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع، لأن كلاهما دليل. ودي صورة النبيذ اللي بقول عليه الحشيش والنبيذ وعدادي، افتكروا كده أول عدادي والتاني عدادي والتالت عدادي والأولى ابتدائي. ها خلينا في عدادي ربنا يكرمنا ونخش جامعة. فصل. وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره. إن صحت عملية القياس على ما حكم عليه بالإجماع صحت عملية القياس على ما ثبت بالقياس، صحت عملية القياس على ما ثبت بالقياس. لكن في شرط تجده في كتب المطولات أن القياس يكون صحيح. فأنا عندي صحة لقياس النبيذ على الخمر، وفرض أن ما عنديش إجماع على حكم الخمر حكم النبيذ، لكن عندي صحة عملية القياس أن الحشيش ده يقاس على الخمر ويخرج منه حرام. بقول إيه الدليل؟ بقول قياسا. فهل يصح ذكر قياس البانجو مثلا على الحشيش؟ ها تصح، لأن القياس دليل كما كان الإجماع دليل. القياس كونه قياس كده اعتبرته دليل خلاص. وده بيرجعنا إلى أصل نقله أبو زرعة أن لا يلتفت إلى رأي خامس إذا اتفقت الأئمة الأربعة على رأي. فإذا اتفقت الأئمة الأربعة على الاعتداد بعملية القياس لا يلتفت للظاهرية في استخراج الأحكام، فتناقش الظاهرية بأصولها. مش هناقش الظاهرية بأصل عند المالكية أو أصل عند الشافعية أو عند الحنابل أو عند الأحناف، لكن أناقش الظاهرية بأصول الظاهرية. وأصول الظاهرية موجودة في كتابين اثنين، كتاب الإحكام لابن حزم وكتاب النبذ في أصول فقه الظاهرية. كتابين من أصول فقه الظاهرية فيش غيرهم، اثنين بس. وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس عليه غيره؟ مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنه مطعوم، ثم يسقط من الأرز أنه نبت لا ينقطع الماء عنه، ثم يقاس عليه النيلوفر فيه وجهان. نبت آخر ده عندي في المطعومات عند القائلين بوجود الربا في المطعومات، قاسوا الأرز على البر بعلة ايه؟ الطعوم الموجودة. طيب اشتركت شيء اخر، نبات تاني، حب تاني زي اللي ذكره الامام مع الارز في علة تانية غير المطعومة، هل تدخل فيها عملية الربا ولا تدخل؟ دي الصورة. انا بتكلمش الحكم دلوقتي ايه؟ النيلوفر نبات يشترك مع الأرز في وفرة المياه، لما باجي أزرعه لابد أن يغمر ويكفر بالماء، فالعلة هنا كفر الماء أو الكفر بالماء تغطيته بالماء. فهي صح قياس وجود الربا في نبات النيلوفر ده على الأرز المقيس عليه بدعوى المطعوم مع البر في وجهان. انا بقولش الحكم، انا بشوف الصورة شكلها ازاي دلوقتي. فالعلة اختلفت في الصورة القياس التانية عن الصورة الموجودة في الاولى. خلي بالك احنا كل الامثلة اللي جبناها، النبيذ على الخمر كان السكر، الحشيش على النبيذ كان السكر، البنجو على الحشيش كان السكر، فالعلة واحدة. طب كأنه عايز يقولي لو اختلفت العلل هل صحت عملية القياس ولا لا؟ خلاص تعال نشوف بقى حول ايه، ايه الوجهين اللي فيه. نبات، لا ما لو قال يطعم خلاص يبقى علة واحدة بالضبط كده. اللي خدناه في اول اعدادي وتاني اعدادي علة، وبتاع تاني اعدادي وتالت اعدادي كده علة تاني خالص. لو قلت ان النيلوفر ده مطعومات يبقى هيصح قياسه على البر خلاص، لكن قلت نبات اشترك مع الصورة المقيس عليها الفرع التاني ده اللي هو الارز في كفر الماء علة تانية خالص، ده مش هيطلع إلا إذا المياه غطته، وده مش هيطلع إلا المياه غطته. بس لو بتاكل وبتاكلش دي قضية تانية. لو بتاكل مطعوم خلاص يبقى هو انضم إيه الشق الأول بمطعوم خلاص. إيه الوجهان الموجودين تصح في عملية الربا ولا إذا اختلفت العلل؟ من أصحابنا من قال يجوز، ومن أصحابنا من قال لا يجوز. أصحابنا ده بيتكلم مع مين؟ في دائرة الشافعية أو دائرة الجمهور أو دائرة المتكلمين الثلاثة اللي هم بيمثلوا منهج الجمهور في التأليف عند الأصوليين، وهو قول أبو الحسن الكرخي من الأحناف انضم له بعض الأصحاب. وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك. لما يقول لي وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك، بل هيجي بعد كده ايه؟ ودي من الأمثلة اللي أنا ذكرتها في بداية الكتاب اللي رجع عنها الإمام بعد ذلك في كتابه اللمع. والذي يصح عندي الآن أنه لا يجوز، لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل، وذلك أن علة الأصل هي الطعم. فمتى قسنا أن يلوفر عليه بما ذكرنا رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة، وهذا لا يجوز. حاصل كلام الإمام الشرازي في اللمع أنه لا بد إن تكررت عملية القياس أن تتفق مع العلل. قست حاجة على حاجة يبقى حاجة، هقيس حاجة على الحاجة التانية يبقى لن تشترك مع العلة. هقيس ثلاثة على أربعة يبقى لازم ثلاثة تتفق مع العلة، اثنين واثنين تتفق مع واحد، يبقى كأن العلة بين عمليات الأقيسة الموجودة واحدة. ولو اختلفت في التفسير قال لي لا، قال لي كل عملية قياس مفردة بأصولها وأركانها لها فرع عايز أقيسه، صورة مقيس عليها، حكم هذه الصورة، العلة اللي تجمع بين الفرعين في العملية دي بس. كان بيقول كده في التبصرة. خلاص هنا قال لا، لو تعددت الأقيسة يشترط في صحة هذه الأقيسة اتفاق العلل. خلاص يا مشايخ. فصل. وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه، لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت. فعملية القياس التي تصح أن يثبت عليها حكم آخر بقياس آخر شرط فيه صحة وثبات القياس الأول. ما يجيش النهاردة ينعدم حاجة اسمها عندي النبيذ، مش موجود، وعايز النهاردة تقيس لي الحشيش، هتقول له يصح قياس الحشيش على النبيذ؟ ما أصل الصورة مش موجودة. لو أن الخمر غير موجود أصلا هل كان صحت عملية قياس النبيذ عليه؟ يبقى لابد من ثبات القياس الأول حتى يعتد بعملية القياس الثاني. خلاص. القياس الأول أخرج لي حكم حرام مثلا، نبيذ حرام مش كده؟ قياسا هنا بسميه الأصل العام زي القرآن زي السنة زي الإجماع زي القياس. لما أجي أقيس عليه صورة تانية بستدل بالقياس الأول كأصل عام ولا كأصل خاص؟ كأصل عام. كأصل عام أقول يجوز قياس الحشيش على النبيذ قياسا، أصبح القياس إيه؟ دليل شرعي، دليل شرعي من الصورة مقيس عليها. فرق بين الدليل العام اللي بيستنبط منه أحكام والدليل في عملية القياس. فرق لي بالاثنين. الدليل في عملية القياس الصورة المقيس عليها. سنة ثانية إعدادي كانت إيه الصورة المقيس عليها؟ النبيذ اللي قيسنا عن الحشيش مش كده؟ أول إعدادي كانت إيه الصورة المقيس عليها؟ في القياس الأول كان الأصل فيه الدليل فيه الخمر، الخمر. القياس الثاني كان الأصل فيه والدليل فيه النبيذ. الخمر ثابت فصحت عملية القياس، الدليل ثابت ثاني فصحت عملية القياس عيش على النبيذ، الحشيش ثابت فصحت قياس البنجو عليه، وهكذا دواليك. فلا بد من شرطية ثبوت القياس حتى يصح ذكر دليل عليه. نقول ده دليل قياسا على كذا قياسا على كذا، فلازم القياس الأول يكون ايه؟ ثابت. فإذا كان الأصل غير ثابت لم يوجد إثبات الفرع من جهته، لأن عدم ثبات الأصل ها يسوي لي عدم ثبات الفرع. دي القاعدة الأصولية اللي عندي بتقول لك إذا تأرجح الأصل يتأرجح الفرع. مفهوم يا مشايخ؟ ده كده في الصورة، هو بيتكلم في الصورة المقيس عليها، أو الدليل بالمعنى الخاص، أو الأصل في عملية القياس. ده كله ده بمعنى واحد، الثلاثة دي بمعنى واحد، الدليل بمعنى الخاص، الدليل اللي أنا قست عليه، أو الصورة اللي أنا بقيس عليها في عملية القياس، أو الأصل في عملية القياس. ليه سموه الأصل في عملية القياس؟ لأن انبنت عملية القياس عليها. لولا الخمر ما كان في حكم للنبيذ، ولولا النبيذ ما كان في حكم الحشيش، ولولا الحشيش ما كان في حكم البنجو، وهكذا. فأصبحت أصل يبنى عليه حكم فرع آخر. دليل المسألة لأن هي التي دلت على حرمة النبيذ الخمر، دلت. ما الدليل؟ قلنا المرشد إلى المطلوب، مطلوب حكم في قضية النبيذ. إيه اللي دللت لي على حكم النبيذ؟ الخمر. فالخمر أصبحت دليلا بالمفهوم الخاص في عملية النبيذ، لأن عندي كلمة دليل بالمفهوم العام اللي بيستقى منها كل الأحكام الشرعية زي القرآن زي السنة، ده دليل من الناحية العامة. خلاص يا مشايخ؟ ده بس اتكلم او اتكلم فيها الامام في الصورة المقيس عليها، الركن الثاني من اركان عملية القياس وما يتعلق بها من مباحث. تعال نشوف بقى الركن الثالث كده اللي هي العلة. باب القول في بيان العلة وما يجوز ان يعلل به وما لا يجوز. نعم.
علشان المواصفات بتاعته والمقدمه
ايا كان ايا كان، هو الشيخ هنا نقل النيلوفر هنا عشان نبات بيطلع منه حبوب برضه
علشان يغمر بده،
بس بيشترك مع الارز في صفه.
طب ما بنرد عليهم ونقول ان الحكم الاول
ما ده الراي الثاني، ما ده الراي الثاني، ما ده اللي عند القائلين باتحاد العلل.
نعم.
طيب ما هو انا ذكرنا الرايين، ما دول وجهين يترد ولا ما يتردش، ده اسم الفصل بين الوجهين. انت اللي همك في المرحلة الاولى تعرف الصور المقيس عليها دي، قد تكون صورة متكررة لعلة واحدة، وقد تكون صورة متكررة لعدة علل. فده الوجهين الموجودين. المرحلة الثانية في طلب علم اصول الفقه رجح لي بقى لسه، بس دي مش دلوقتي، احنا خلينا في الاولى، احنا بنتكلم في اعدادي. باب القول في بيان العلة وما يجوز ان يعلل به وما لا يجوز. واعلم ان العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم. هذا تعريف اصطلاحي، تعريف اصطلاحي، اي ان العلة هنا هي المعرفة للحكم. العلة هي المعرفة للحكم، آلية تعريف الحكم العلة، الوسيلة التي نصل بها الى الحكم العلة. دي مفاد القاعدة اللي بتقول لك الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وأما المعلول ففيه وجهان. ها؟ طيب. طب ما هي هي، ما هو ذكر الوجهين الشيخ. ففيه وجهان، من أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر، ومنهم من يقول هو الحكم. يعني المعلول من وجدت فيه العلة، أو ما وجدت فيه العلة، الحكم الشرعي ولا الصورة المقيس عليها؟ أنا قلت السكر في الخمر ولا أقول السكر في الحرمة؟ ها؟ ده اللي عايز يثبته الإمام. المعلول وجود المعرف في الحكم الناتج المستدل النهائي، ولا في الصورة المقيس عليها دليل عملية القياس؟ ده الوجهين الموجودين. من أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة. العين اللي هو ايه؟ الشيء نفسه، الصورة المقيس عليها، الدليل في عملية القياس الأصل، كالخمر والبر، ومنهم من يقول هو الحكم، الحرمة بقى، الحرمة نفسها. وأما المعلل فهو الأصل، المعلل فهو الأصل، والمعلل له فهو الحكم، والمعتل أو المعلل فهو الناصب للعلة، وأما المعل حط علام الأولين شدة وكسرة المعلل المعلل مين؟ الناصب للعلة، الناصب للعلة مين الذي ينصب العلة؟ المستدل المجتهد، هو الذي يعلل الأحكام ولا الأعيان؟ على الرأيين يده يده. والمعتل فهو المستدل بالعلة، المستدل بالعلة، إن ثبتت العلة في مكانها سمي الحكم معتلا. لكن متى يقال أن الحكم معتل؟ متى يقال أن الحكم معتل؟ إذا ثبتت العلة، إذا ثبتت العلة، في حال ثبوت العلة لا يسمى الحكم معتل، لأن نحن لغاية دلوقتي ما استقرناش أن دي علة تصبح أو تصير أصل في عملية القياس. ركن رابع، طريق الاستدلال على العلة، أنا في الطريق لسه ما ثبتهاش، متى أقول أن الحكم معتل؟ إذا انتهت عملية القياس خلاص وخرج حكم بعلة كذا. مفهوم يا مشايخ؟ إيه ده؟ الحكم الذي خرج في نهاية عملية القياس، الحكم الذي يخرج في عملية القياس بيسموه حكم معتل. بس متى يكون الحكم معتل؟ إذا انتهت عملية القياس خلاص. لكن في حال عملية القياس أنا لسه بقيس، لسه بدور على أصل أقيس عليه وطلع حكمه وأقول حكم ده يساوي ده وأثبت العلة، يبقى أنا بدور على وجود الحكم للفرع المراد معرفة حكمه. لما أقول الفرع الفلاني النبيذ حرام، يبقى حكم النبيذ هنا معتل بعلة إيه؟ السكر. يبقى لا يكون الحكم معتلا إلا إذا انتهت عملية القياس. واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه. احنا اخذنا العلة من الأحكام التكليفية الوضعية، مش إذا قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بأحكام المكلفين على سبيل الاقتداء أو التخيير، الوضع وضعت علامة على الأحكام الشرعية. إذا كان بيقول لك الحكم ده معتل بكذا، فمتى وجدت العلة في أي شيء آخر بياخذ نفس الحكم خلاص. يبقى النهاردة أصبحت العلة هنا أمارة على إيه؟ يعني السكر هنا أمارة على إيه؟ على الحرمة، على الحكم التكليفي. فالشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه. ومن أصحابنا من قال موجبة للحكم بعدما جعلت العلة، جعلت علة يعني خلاص استقرينا أن دي علة هي السكر في مناطق كذا، أن الحشيش مثلا أو البنجو، خلاص إذا استقرينا عليها أنها علة فأصبح الحكم المبني عليه حكم معتل، عملية القياس انتهت، فأصبحت العلة موجبة للحكم عند بعض الشافعية. يعني كأن الحكم الشرعي لا يخرج بعملية القياس إلا إذا وجد له علة. طيب في حالة عدم وجود العلة هل تنبني عليها عملية قياس؟ لا ينبني. أسألك كيف ينبني ولا ينبني؟ هرجع للمعقولة المعنى وغير معقولة المعنى. ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها؟ ومنهم من قال ليست بموجبة، لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ولا توجب كالعلل العقلية. ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم، فدل على أنها غير موجبة. أي اختلف علماء الأصول من الجمهور على أن هل العلة موجبة للحكم أم أن العلة غير موجبة للحكم. البعض قال أنها غير موجبة للحكم، والبعض الآخر قال موجبة للحكم. علة الفريق الثاني اللي بيقولوا أن العلة موجبة للحكم أن وجود الحكم يتعلق بها، فلو يوجد الحكم إلا بعلته، طالما أن القضية قضية قياس، وطالما أنها قضية قياس يبقى لازم على المجتهد أنه يبحث عن علة تربط بين الفرع اللي عايز حكمه والفرع اللي هيقيس عليه، فهذه العملية لا تكتمل إلا إذا وجدت العلة، فقالوا هنا العلة موجبة للحكم. الفريق الآخر قال لا، هذه العلة وإن وجدت ليست موجبة للحكم. إيه علتك في الكلام؟ قال هي موجودة قبل الشرع في الحكم نفسه ولم يبرز الحكم عليها. فرد أصحاب القول الأول الثاني اللي هي موجبة للحكم على الأول بقولهم أن قبل الشرع لا وجود للشرع، لا وجود للأحكام، حلال ولا حرام ولا كذا ولا كذا، فلا داعي لتعليل الأحكام حتى نصل إلى أحكاما شرعية تكليفية. مفهوم العيد الثاني؟ فصل. ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له. ليه نصبت له؟ عشان يكتمل ركن من أركان القياس، فرع عايز حكمه وفرع، وليه حكم وعلة تجمع بالاثنين. يبقى لا تدل العلة على الحكم إلا إذا نصبت العلة على الحكم، أي أصبحت العلة نصا في الحكم. احنا خدنا كلمة نص قبل كده من منصة العروس، الدليل الظاهر على العرس قالوا من منصة، فتكون العلة هنا دليلا ظاهرا لا مجال للتأويل فيها على أن هذه علة الحكم. ده بسميه تنصيب العلة. يبقى تنصب العلة إذا كانت ظاهرة في الحكم، كالسكر في حكم الحرمة للنبيذ ولا الخمر؟ الخمر أولا. ما أنا لازم أجيب صورة مقيس عليها وأوجد حكم هذه الصورة المقيس عليها وأجيب علته، وأشوف الصورة المقيس اللي حقيس عليها تانية بقى، الفرع اللي أنا عايز حكمه يشترك معاها في علة الحرمة دي ولا ما يشتركش. فلابد العلة أن تكون ظاهرة في النبيذ كظهورها في الخمر فتجمع بين الاثنين، دي معنى علة تجمع بين الفرعين. أو نصبت للنفي لم تدل على الإثبات، يعني إما تدل هذه العلة على نفي الحكم أو على إثبات الحكم. طب واحد يقول لي على إثبات الحكم معروف، طب نفي الحكم ها؟ العلة التي تنصب على نفي الحكم هل يجوز الجمع بينها ولا ما يجوزش؟ علة الخمر الموجودة في حكم الحرمة أوجدتها في النبيذ فقلت النبيذ حكمه حرام، لو انتفت هذه العلة الموجودة في الخمر في النبيذ هل ما زال حكم الحرمة موجود؟ يبقى مع النفي ينفى الحكم، ومع إثبات العلة يثبت الحكم. ده كله هو بيكلمك كيف تنصب العلة سواء كان نفيا أو إثباتا. إذا أثبتناها أثبتنا الحكم المنبني عليها، وإذا نفيناها نفينا الحكم المنبني عليها. طب كده حاجة فقهية على الجانب كده، إذا انتفت العلل من الأقياس ها انتفت الأحكام ورحنا لإيه؟ إذا انتفت العلل الموجبة للأحكام، انتفت الأحكام الشرعية، فبرجع لحاجة عندي في الأصول كده بسميها إيه؟ استصحاب الحال أو البراءة الأصلية. استصحاب الحال انتقل دليل بعد كده خلاص. إذا انتفت عندي، ما واحد يقول لي طب أنا افرض ما لقيتش حاجة أعمل عليها قياس، هو يا أخي أنت عندك أربعة بس، ما أنت عندك أصول تانية موجودة. إذا النهاردة ما قدرناش نعمل عملية قياس يبقى انتفت عملية القياس. من صور انتفاء عملية القياس انتفاء العلل. برجع لإيه؟ للاستصحاب اللي بسميها البراءة الأصلية، أو الأصل بقاء مكان على مكان خلاص. ما فيش استصحاب يا شيخ، الاستصحاب دي براءة أصلية ما ينفعش. ما فيش حكم شرعي بيقول استصحاب الحال ده مش ملازم لكل العصور، ملازم لكل الأحوال. النهاردة لو أنا ما عنديش حكم شرعي للشاي حاول استصحب حال الشاي، البراءة الأصلية فيه إيه؟ أن الأصل للشاي الحل لباح، حتى يرد دليل آخر يقول لي بالمنع. فما عنديش حاجة لما تقول لي مفيش استصحاب عدل لإيه، لأن عندي الأدلة المختلف فيها متساوية، متساوية في الدلالة، إلا في الحجيات بقى يقدم ده على ده ولا آخر ده على ده. فتوى إيه؟ فتوى العالم لابد أن نستند دليل حتى وإن كان استصحاب. أما قول الإمام أو العالم الذي ليس له نص ده برضو بسميه براءة أصلية. يعني متى يفتي العالم بلا أدلة؟ فيش عنده أدلة، بالبراءة أصلي يصل للأصل في الأشياء الإباحة. خلاص أهدي. الفتوى بالبراءة الأصلية عند عدم وجود الأدلة. ما فيش دليل للحاكم للمفتي يقول لك ان دي حرام، فالأصل فيه الإباحة حتى يرد الدليل. خلاص ما عنديش دليل بيقول لي ان فلانة دي لما تطلع من المسجد كده وانت في درس ربنا كرمك واخذ زوجتك معاك، وزوجتك بسم الله ما شاء الله على النقاب وساوت جميع الأخوات وخرجوا من مكان النساء 100 أخت على نفس الهيئة، هل يحل لك انك تروح تصطحب واحدة وتمشي بدعوة ان زوجتك؟ عندك دليل ان دي زوجتك؟ ما عنديش دليل. يبقى الاصل البراءة الاصلية. ايه البراءة الاصلية هنا؟ الحرمة. يبقى تستنى لغاية لما تجيلك وزوجتك واحدة تانية خدها وامشي. وان نصبت اي العلة للنفي والإثبات، وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على النفي والإثبات. يعني متى نصبت العلة لأيهما سواء كان للنفي أو الإثبات دلت على النفي للنفي أو الإثبات على الإثبات، فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها. إذا نصبنا العلة ووصلنا إلى تنصيب العلة أي الاتفاق على أن هذه يصح أن تكون علة للحكم الفلاني، يبقى الحكم وجد بوجودها وانعدم من عدامها. لو قلنا أن النبيذ علته في التحريم السكر، متى انتفى السكر عن النبيذ؟ انتفى حكم الحرمة على النبيذ. خلاص لو جيه كوباية دي كوباية نبيذ ربنا يعوذنا وإياكم منها ولقينا فيها سكر، راح السكر منها، خلاص نرجع للبراءة الأصلية تاني. يبقى ينتفي حكم الحرمة بانتفاء العلة، ويثبت حكم الحرمة بإثبات العلة. ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين، على الإثبات والنفي، فإذا نصبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودها والنفي عند عدمها. نفس الكلام بطريقة أخرى عند الأحناف، هي تدل في وجودها شيء وفي عدمها شيء آخر، فدلت عندي على حاجتين. ده يرجعنا إلى سؤال عند المنطق، هل العلة يصح فيها الإثبات والعدم؟ نعم. ليه يا مولانا؟ هل حيجي يوم على النبيذ انه يبقى شاي؟ ها اذا تغير الى شاي انا بخرج في المنطق، عشان المنطق صلب من اصلاب علم اصول الفقه. احنا تكلمنا في اصل تنصيب العلة بين العارض والذاتي، عشان اقول وصف ذاتي او وصف عارض. الوصف العارض يختلف عن وصف الذاتي، قلنا الوصف العارض قد يعترض على الشيء وقد لا يعترض، يعني ممكن يجيله وما يجيلوش، ومثلناها ساعتها بالنظارة. خلاص بخلاف الإنسان الطويل، ده وصف ايه؟ لو انت عارف احمد بالطول لو لقيته في مرة قد كده يبقى ده مش احمد، لكن لو عارف احمد بالنظارة، لو على احمد النظارة هتعرفه، احمد لبس النظارة برضه هتعرفه. ده الفرق بين الذاتي والعارض. احنا في المنطق بنمثل بكده، كلامنا مش هزار ولا، بس المنطق كله كده، كل امثلة المنطق بالطريقة دي، بنمثل بالطريقة عشان هو منطق، ما نطق به اللسان وأنفصح اسمه منطق. خلاص يا مشايخ، ومنه تعليم منطق الطير اللي طلع من بق الطير. خلاص فلما يقول لك النهاردة الوصف الذاتي ممكن نعتبره علة، أو هو الذي نعتبره علة. طب لو انفك السكر باعتباره وصفا ذاتيا علة في حكم النبيذ، لو انفك عن النبيذ هل هناك وجود للنبيذ؟ مش هيبقى نبيذ، هيبقى حاجة تانية. خلاص يبقى الاجتماع بين الضيضين عند المناطق محال، مش موجود. وبالتالي في الأصول حول الذين قالوا بأن العلة تدل على حكمين في آن واحد، النفي والإثبات، هذه سفسطة ملاش مجال عندي في الأحكام، مش عن تطبيق. تدل على الشيء بوجودها وتدل على عدمه بعدم وجودها، طب ما دي حكمين مختلفين، من الحلال من الواجب أو من الحرام للإباحة، يبقى ده حكم اسمه الإباحة وده حكم اسمه الحرمة. يبقى كأن العلة إما أن تدل بوجودها على حكم الحرمة أو تدل بعدم وجودها على حكم الإباحة، يبقى خلتني من حكمين مختلفين. خلاص يبقى العلة تدل على حكمين، ها ولا كل علة تدل على حكم؟ خلاص. وإن نصبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها والإثبات عند عدمها، وهذا خطأ، لأن العلة الشرعية دليل على إيه؟ على ما نصبت عليه، مش هي اللي أرشدت للحرمة لما وجدت السكر النهاردة، مش أرشدني للحكم اللي هو الحرمة، فأصبحت العلة دليلا على حرمة هذا المشروب. خلاص. ولهذا كان يجوز أن لا يوجد ما علق عليها من الحكم، والدليل العقلي الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه، ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر، والدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل جاعل أولى بذلك وهو العلة. العلة أصبحت دليلا شرعيا في وجود حكم يسمى الحرمة في الإسكار مثلا. خلاص. لو وجد الإسكار حكمنا على هذا المشروب أنه حرام شرعا، دللي على في المنطق بقى، لو رجعنا للمنطق عشان أحكم على حكم شرعي ليه مقدمتين اتنين، مقدمة وجود للحكم الشرعي، ومقدمة أخرى بسميها مقدمة وجوب للحكم الشرعي. مقدمة الوجود مثلا في المثال اللي احنا بنضربه على طول، بقول كل خمر مسكر، يبقى متى وجد السكر في أي مشروب سميناه خمر. خلاص. مقدمة الوجوب كل مسكر حرام، بدور على حكم شرعي فأقول كل خمر حرام، كل خمر حرام. الفقيه اللي بيعمل في استنباط الأحكام الشرعية بيتدرج هكذا، بيجيب لي وصف ابتدائي وبعدين يقول لي الشرع وصف الوصف الابتدائي ده منين، ما جبناهوش من عند أبويا في البيت. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ها والميسر والأنصاب والأزلام قال ها، ثم قال الرجس ده إيه عمل ها فاجتنبوه، مش كده؟ يبقى وصفها لي وصف ابتدائي، ثم قال أن هذا الوصف الابتدائي حرام، يبقى أصبح الخمر والميس والأنصاب والأجسام والأزلام ما لهم حرام. كل خمر رجس، كل الأزلام رجس، كل الأنصاب رجس، بعدين قال الرجس ده واجب الاجتناب، يبقى حسقط العامل المساعد اللي في النص، وأقول الأربعة دي دا ودا ودا إيه واجبة الاجتناب حرام. خلاص. فصل. ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر كالقتل، يجب بالقتل وبالزنا والردة، وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة، أي ممكن تتكرر العلل لحكم واحد، ممكن يأتي المستنبط بأكثر من علة لإيجاد حكم واحد، وإبراز العلة في الحكم لإمكان عملية القياس على هذه الصورة، لإمكان عملية القياس على هذه الصورة. يعني من قال أن تحريم الوطء في للمرأة الآن مثلا للإحرام، هل يصح أن يقاس عليها أمر آخر؟ يصح ولا يصح؟ يصح إذا اشتركت في العلة، إذا اشتركت في العلة. خلاص. إيه الأشياء اللي ممكن تشترك في علة الإحرام فلا يصح فيها الوطء؟ الوطء لفظ عام في الفقه يدخل فيه أمور أخرى، منها المداعبة. فلما أجي أقول لك هل يجوز مداعبة الزوج لزوجته في الحج وهو محرم؟ أنا بمثل بأمثلة بنسمعها في الفتاوى كتير. ها هل يجوز؟ لا يجوز. قياسا على إيه؟ على حرمة الوطن. والعلة إيه؟ الإحرام الموجودة في النص. فإذا أنا جبت الصورة وجبت علتها والحكم بتاعها، هينفع أقيس عليها ولا ما ينفعش؟ فإذا تعددت العلل ينبني أو تنبني عملية القياس على علة من هذه العلل. يعني ما يشترطش النهاردة عشان أقول تحريم الوطء للإحرام وللصيام ولكذا أجمع كل العلل فأجيب حكم عليه، ما ينفعش، يكفي علة من هذه العلل. نعم. حكم واحد. قد تتعدد العلل للحكم الواحد، لكن العلة لا تنطبق على أحكام متعددة. إيه؟ لا ده الثانية ممكن عندها ينفع. الله يهديك. فصل. وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة، كالإحرام يوجب تحريم الوطئ والطيب واللباس وغير ذلك. أي قد تكون وفي أدنى لي. طيب ما لسه أصبر. حاضر حاضر. قد تكون العلة علة موجبة لحكم آخر، أو علة موجودة في حكم آخر، خلاص. والطيب واللباس وغير ذلك. وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة، كالحيض يوجب تحريم الوطئ وإحلال ترك الصلاة وغير ذلك. ولكن لا يجوز أن يثبت أو يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة، كتحريم الوطئ وتحليله لتنافيهما، خلاص. احنا قلنا العلة هي موجودة للحكم، وبينا في استخراج الأحكام أن هناك أوصاف ابتدائية وأوصاف نهائية. العلة تكون في الوصف الابتدائي والوصف النهائي. طب أنا أقف لغتنا بقى عشان هخش حاجة جديدة إن شاء الله يوم الأحد القادم أو يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، عشان بعد المغرب موعدنا مع الأكاديمية، ونتكلم يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى في قضية هل العلة تكون الحكم الابتدائي أم الحكم النهائي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.